الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحين وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فصل في الماء الكثير. انتهينا من المعفوات ونبدأ اليوم بالأحكام المتعلقة بالماء إذا كان كثيرا. وقد ذكرنا أن الماء ينقسم إلى ماء كثير وماء قليل من حيث كميته ومن حيث تأثره بالنجاسة. فإذا كان كثيرا لم يتنجس وإن أصابته النجاسة إلا إذا أثرت النجاسة فيه فغيرت وصفا من صفاته. أما إذا كان قليلا فإنه ضعيف لا يقاوم المؤثرات، ومن ثم فإنه إذا حلت فيه نجاسة وإن قلت فإنها تجعله متنجسا ولا يصح لاستعمال الطهارة سواء تغير أو لم يتغير. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا الموضوع: وإذا كان الماء قلتين. القلتان سوف نقدرهما الآن، قلت لكم في درس المرة ما يساوي 10 تنكات بالنسبة للمقدار الحالي، وسوف نذكر مقداره بالدقة إن شاء الله بعد قليل. فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه وحده أو لونه وحده أو ريحه وحده ولو تغيرا يسيرا. أدى تغير بالنجاسة في الماء الكثير يجعله ماء متنجسا لا يصلح للطهارة. يقول: لفحش النجاسة. ومن ثم لو فرض النجس المتصل به الموافق له في الصفات، يعني ما معنى أنه إذا كان المخالط الطاهر ليس له لون الماء القليل نقدره من أوسط الصفات. لو كان بمقدار هذا المخالط شيء من الليمون، شيء من عصير الرمان، شيء من الألوان الملونات الخفيفة، هل كانت تؤثر على صفات هذا الماء؟ إذا كانت بحيث تؤثر فإن هذا المخالط الطاهر يؤثر. أما بالنسبة للنجس، نجس فإنه لا يقدر بأوسط الصفات وإنما يقدر بالصفات القوية الأشد، كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل. فإن كان مقدار النجاسة التي لا صفة لها، وذكر مثالا على ذلك كبول منقطع الرائحة بأشدها، كبول منقطع الرائحة أو أي نجاسة ليست لها صفات، فإن كان بحيث يغيره أدنى تغير تندس هذا الماء الكثير. طبعا قلنا إذا وقعت النجاسة في بوقوع النجاسة، أما إذا كان هذا مجرى النار وهنا جيفة، الجيفة عم تروح رائحتها أثرت على رائحة الماء، هل تؤثر على طهورية الماء على الرغم من أنها غيرت رائحة الماء؟ لا. لماذا؟ لأن النجاسة لم تقع في الماء وإنما تأثر الماء بالمجاورة لا بالمماسة ولا بالمخالطة. نعم. قال: خرج بوقوعها فيه تغيره برائحة جيفة على الشط فلا يضر. فالماء الآن عندنا بركة ماء فيها 5 براميل 6 براميل من الماء، حلت فيه النجاسة، ثم إن هذه النجاسة ترسبت حتى صارت في قعر الماء، وعاد الماء صافيا لا رائحة له ولا لون ولا لون ولا شيء، وكأنه ماء عذب ليس به شيء. نقول هذا الماء بهذه الصفة هو طهور، رجع طهورا. لذلك قال: فإن زال تغير الماء المتنجس، سواء كان تغيرا تقديريا أو تغيرا حسيا، إن زال تغيره بنفسه كأن طال مكثه فزالت صفات النجاسة عنه، أو همت الريح عليه فأزالت ذلك التغير عنه، أو أن هذا الماء كان يعني في حوض كان يبلغ حوالي 500، إذا كان ماء كثيرا بلغ أكثر من قلتين، والقلتين كما قلنا وزنه كامل، نعم. فإذا كان هذا المقدار من الماء أو أكثر منه كان متغيرا بسبب النجاسة التي فيه، فأضفنا إليه ماء آخر فزال التغير، أو أننا كان 5 براميل والنجاسة كانت في قعره ففتحنا حتى نزلت النجاسة أو هذه المادة التي غيرته نزلت فزال التغير، عاد طاهرا طهورا. لذلك قال: فإن زال تغييره الحسي أو التقديري بنفسه لنحو مكث أو هبوب ريح أو بماء ضم إليه ولو متنجسا أو نبع فيه زيد فيه، كان في حوض فجر فيه حوض طبيعي يعني فنبع فيه فزاد الماء زال التغير، أو نقص منه وبقي قلتان أو أكثر طهر. لماذا؟ لأننا ربطنا حكم التنجس بالتغير، فإن زال التغير زال التنجس طهرا لانتفاء علة التنجس وهي التغير، ولا يضر عوده بعد زواله حيث خلى عن نجس جامد. يعني هذا الذي نقصناه منه أو زدناه فيه وقد زالت النجاسة، زال التغير، أزلنا هذا التغير الزيادة أو النقص وبقي الماء على صفائه فإن الماء يبقى على طهورته. يعني أقرب لكم إياها للأذهان بصورة أوضح عملية. في عندنا حوض من الماء مليء بالماء، أصابته النجاسة فتغير، أضفنا إليه ماء فزال تغيره، ثم أخذنا هذا الماء سويناه يعني وزعناه على أجزاء طهور، ولو أن ماء كان أقل من قلتين تنجس فأضفناه إلى ماء أقل من قلتين وأضفناه إلى ماء آخر أقل من قلتين وبلغ مجموعه أكثر من قلتين وليس فيه تغير فهو ماء طهر. أصابته النجاسة فتغير ثم أزال التغير بعامل جديد، مثل إيش؟ يا نقص يا زيادة يا شيء من الأشياء. نعم. ولو كان بريق ما دام صار رجعته. نعم.
نفس السؤال بس خلينا قسم الماء اللي بالحوض قسم الماء اللي صار في نجاسة قسم الماء
المهم الماء اللي أضفنا له الماء الطهور رجع وصار صافي، راح التأثر، راح التأثر راحت النجاسة، لأن علة النجاسة والتغير. أما إذا أزلنا رائحة النجاسة عطرنا الماء، حطينا له شوية مسك شوية ياسمين شوية ما زهر، صارت ريحته طيبة، ما عاد في ريحة نجاسة. يا ترى الآن زال التغير أم سترنا التغير؟ إيه هذا ما بين ما بيطهر الماء. لذلك ماذا قال؟ إذا زال تغيره زال التغير بنفسه أو بإضافة أو بنقص، تمام؟ أو زال بمسك أو كدورة تراب أو نحوهما فلا يطهر. ليش؟ لأن الظاهر استتار وصف النجاسة لا زواله، لا زوال وصف النجاسة. قضية ثانية هي كدورة التراب، ما تغير، وحركنا الحوض لا تغير بالنجاسة، فحركنا سار الطين في أسفله فتعكر لونه بلون التراب بس بفعلنا، ثم تركناه. فلما تركناه بعد ساعة زال تغيره بالكدورة وبالنجاسة ورجع صافيا. شو بنقول؟ رجع وأفهم تعبيره بكدورة أن الماء لو صفى منها ولا تغير به، ولو وقع النجس في كثير متغير بما لا يضر قدر زواله، فإن فرض تغييره بهذه النجاسة فنجس وإلا فلا. هي صورة عكسية بالنسبة للتقدير. بدي واحد منكم يقرأ لي الصورة ويشرح لي إياها. صورة عكسية لموضوع التقدير. نحن قدرنا المرة الماضية شو قلنا؟ ما حلت فيه نجاسة لا صفة لها، نقدر هذا النجاسة نقدرها بمادة لها صفة قوية مثل الحمر وكذا، فإن كانت مقدارها بحيث تغير الماء تنجس. هذا كلام ذكرناه. قلنا بالنسبة للمخالط الطاهر إذا ما كان له صفة نقدره بأوسط الصفات، هذا كلام سبق ذكره. الآن عم يحكي صورة ثانية، بدي واحد يشرح لي إياها، فنقرأها مرة ثانية. ولو وقع النجس في كثير متغير بما لا يضر قدر زواله، فإن فرض تغيره بهذه النجاسة فلو فرض تغيره بهذه النجاسة تنجس وإلا فلا. لا يحكي صورة ثانية، تفضل. نعم.
لما
لا يضر كمان.
لكن دخلت نجاسة غيرت الرائحة. نحن نقدر لو إن الجيفة ما كانت مخبأة ظلت الرائحة تبع النجاسة الجديدة.
كمان هذا المثال مثال قريب، مثال دقيق ومناسب. نعم. إذا هذا معنى هذا المقطع. وكان لو إن الشيخ اللي حقق الكتاب حط نقطة عند ولا تغير به طهر هذا الفاصلة وعمل مقطع جديد كان صح. من أول السطر لازم. ثم قال مسألة أخرى وهي مسألة دقيقة. الماء الجاري، على تصور الناس أن الماء الجاري لا يتنجس أو أنه يختلف حكمه عن الماء الراكد، لكن الصحيح أن الحكم واحد. فالماء القليل، الماء الجاري إن كان قليلا كالماء الذاكر إذا كان قليلا، والماء الجاري إذا كان كثيرا كالماء الذاكر إذا كان كثيرا، لا فرق أبدا. لكن الفرق في طريقة تقدير الكمية وكيف نقدر كمية الماء الجاري. الماء الراكد نستطيع أن نقدره كمية الموجودين بالحوض واضح. طيب الماء الراكد هو عبارة عن ماء، الماء الجاري ماء متدفق غير ثابت يدفع بعضه بعضا، صحيح؟ هذا سرير النهر والماء يجري فيه، فالجري هي ما بين طرفي النهر، هي ما بين طرفي النهر، فعمليا متواصل الماء. خليني أقدر أنه عرض المجرى الماء 80 سنتي. قديش؟ 80 سنتي، وارتفاعه 40 سنتي، وارتفاعه 40 سنتي. يا ترى كيف بدي أقدر والماء عم يجي؟ هن العملية صحيح نحن ما عم نشوف كمية الماء. عم يقول الشيخ إنه كل جرية وحدة مستقلة، كل دفقة ماء وحدة مستقلة، أنت تراها متواصلة حسا ولكنها تقديرا هي آحاد منفصلة، هي آحاد منفصلة. فكل جرية، كل دفقة دافعة لما أمامها هاربة مما وراءها. اللي وراءها عم تدفع واللي هي عم تدفع اللي قدامها، وما بين طرفي المجرى هو كمية الماء. فقد تكون الآن نهر، إذا كان نهر بلده الخير الله سبحانه وتعالى يبعث لنا ويرحمنا ويغيثنا، ازداد، توقف على طرفي النهر بتلاقي دفقة الماء عرضها بأول مدينة دمشق بيطلع شيء 20 متر، مو هيك؟ فمعنى ذلك الدفقة من الماء هي ما بين طرفي النهر، وهذا ماء كثير ما في شك. لكن السعي اللي كانت جل نجاويش أحد ما كنا ندرس أنا ومحمود، إيه نعم، راحت ذيك الأيام، هالسعي كان كل عرضة 50 سنتي وغمائتها 40 سنتي إذا كتر زماني وقعت فيها، كنت رح أقرأ كنت طفل لأني. نعم، فهذه الجري هنا صحيح أنت عم تشوف ساية طولها 20 متر، لكن هذه 20 متر ما هي ماء راكد، هي ماء متدفق، ماء متلاحق، فعمليا هي عبارة عن دفقات متلاحقة، كل دفقة وحدة. فإذا كانت كمية الدفقة أكثر من قلتين فهو ماء كثير، إذا كان أقل من قلتين فهو ماء قليل. يعني قربوا للتصور إنه قلبة المي لما تقلب قديش بتشكل إذا كان في حاجز، وقلب الماء قديش بتشكل الكمية هاي، عرفتوا كيف؟ لذلك سأشرح كلام، سيتكلم الشيخ عن هذا الموضوع. والماء الجاري هو من دفع في صبب، يعني فوق لتحت المنزل أو مستوى من الأرض، لكن في ينبوع مدفع وفي شيء من الانحدار عم يخليه يسيل، وإلا فهو راكد. الماء الجاري حكمه حكم الراكد. فإن كانت الجري يعني كل قلتين لم ينقص إلا بالتغير، ضرب مثال النهر الآن تروح على نهر الفرات بعض الأماكن قديش بيطلع عرضها؟ في الأماكن بيطلع عرضها 50 متر ما شاء الله، وكان كأنه شلالات بتمشي، صحيح ولا لا؟ فهذا بلا شك ماء كثير، كل جري منه بتشكل قلال كثيرة مو قلتين. نعم، فإن كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير، أو أقل من قلتين تنجس بمجرد ملاقات النجاسة غير المعقولة. مو مشكلة بقى إذا كان تنجس، افترض أنه جيفة سقطت في هذا الماء، كل ما مر على هذه الجيفة، كل ما مر على هذه الجيفة قد تنجس. لذلك يقولون حزيرا بيسموها لغز من الغاز فقط، لنا ماء بلغ آلافا من القلال، قلتين لا تحمل خبر، هذا الماء بلغ آلافا من القلال وليس بمتغير وهو متنجس. شو صارتي؟ يعني صار معناه الماء الجاري أصعب من الماء الراكد. ما أنت قلت لنا إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير؟ هي أنت عم تقول إنه لنا ماء يبلغ آلاف القلال وليس بمتغير وهو متنجس. تصوير المسألة إنه السائل مثل ماء يعني يبلغ عرضه حوالي 40 سنتي وغمقها أمامها حوالي 35 سنتي، فالكمية الدفقة لا تبلغ قلتين ولا تبلغ حتى تلتين قلة. ويجي هذا الماء حلت فيه النجاسة، كل ما مر على هذه النجاسة تنجس. مشي 100 متر، 100 متر كلياتها هي ماء ولكنها متدفقة، فكل ما تنجس مشي وهو قليل، إجا بعد منه كمان ماء تنجس ومشي كمان قليل، كمان فوق منه فصار ماء قليل متنجس، ماء قليل متنجس متلاحقة. كل هذا الماء متنجس وكميته تبلغ مئات القلال، يظل اسمه متنجسا حتى يجتمع في الحوض. إذا اجتمع في الحوض رجع طهر، رجع طهر. فهمتوا المسألة؟ طبعا هي عبارة عن حكم مترتب على قواعد. قال: نعم الجاري وإن تواصل حسا فهو منفصل حكما، إذ كل جرية طالبة لما أمامها، أنت الحقيقة قدامها هاربة لما وراءها، فاعتبر تقوي أجزاء الجرية الواحدة ببعضها لبعض. الجرية الواحد هي الكمية، فإن كانت قليلة تأثرت النجاسة والعلفة تغير، وإن كانت كثيرة لا تتنجس إلا إذا تغيرت، وهي ما يرتفع وينخفض بين حافتي النهر من الماء عند تموجه تحقيقا أو تغييرا. أما الجريات ما دام عم تمشي مع بعضها فما عم تتقوى مع بعضها، لأنه كل واحدة هاربة مما وراءها طالبة لما أمامها، فهي منفصلة حكما وإن كانت متصلة حسا. فلو وقعت فيه نجاسة وجرت بجريه فموضع جرية متنجس بها نجس، وللمارة بعدها حكم الغسالة. هذه صورة تالبة، سقط على هذا الماء عين متنجسة، عين متنجسة شيء، هالمقدار من الماء اللي هو جري إذا كان أقل من قلتين متنجس، يلي قبله ما في عليه شيء طاهر، يلي بعده الجري الثاني حكمه طاهر غير مطهر. ليش؟ لأنه ماء الغسالة بوجر ماء على ماء قليلا على محل نزال النجاسة أزالها ثم انفصل ولم يزل بردا ولا تغير فطاهر ولم يكن مطهرا. فالماء الثاني أزال أثر الماء الأول وهو جاري فصار طاهرا غير مطهر، الماء اللي بعد منه طهور. فهمتوها؟ أما إذا كانت النجاسة ثابتة وكل ما تمر عليها ماء شيء عم تمر وتتنجس مشكلة، وإن لم تجري بجري فكل جرية تمر عليها يمر عليها الماء يعني دون قلتين تكون نجسة، وإن امتد النهر فراسخ إلى أن يجتمع فيه قلتان في محل وبه يلغز فيقال لنا ماء بلغ آلافا من القلال وهو نجس مع أنه ليس بمتغير. ثم قال: والقلتان أدش من قلتين. الرطل البغدادي 128 ونص درهم. 128 ونص الدرهم 2.5 غرام. غرفت كم درهم؟ كم غرام؟ 128.5 درهم. كل درهم 2.5 غرام. 128.5 ضرب 2.5 321 ربع وربع رطب. ضربهم 500 معناها 10 تنكات كل تنكة 16 لتر. تمام؟ هذه القلتين مقدار قديش؟ 500 لتر البغدادي هي تقديرهم بالغرام يعني باللتر، لأن الماء اللتر منه يقابل الكيلو غرام. نعم تمام. معناها البرميل الحالي المستعمل يساوي 10 تنكات كل تنكة 16 لتر ماء، هي تساوي قلتين تماما، وتعتبر ماء كثيرا بمعنى أنه يقاوم النجاسة إذا حلت، إلا إذا غلبت النجاسة أحد صفاته. الآن نذكر بقى المقادير الشرعية القديمة التي الآن يحتاج إليها فقط طلاب العلم، وبالنسبة لنا نقرأها للمطالعة. والقلة الثانية 500 لتر من البغدادي والمصري 400 لتر وثلاثة أسباع لتر تقريبا لا تحديدا، فلا يضر النقصان لترين فأقل ويضر النقصان أكثر على ما في الروضة، وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا وعرضا وعمقا، ذراع حوالي 45 سنتي 47 سنتي، ذراع وربع يعني بيكونوا حوالي 60 سنتي. هذول بدك تجي تحسبهم طول وعرض مكعبين بيكونوا قديش بيساوي اللتر؟ اشتغل الخلايا بعدها. كل ربع ذراعي يساوي 4 أقطار بغدادية، ومجموع ذلك 125 ربعا حاصلة من ضرب الطول وهو 5 أرباع في مثله وهو العرض، ثم الحاصل 25 ربعا في 5 أرباع بسط العمق بسط المقام. وفي المدور إلى آخره. ثم قال وتحرم الطهارة. هم بقى هذا ملفة الشيخ نظرنا إلى مسألة شرعية مهمة. أبو محمود أراد أن الناس يشربوا في الصيف ماء عذبا باردا، فطالع حنفية سوجي مباشرة من العداد: الله لا يحرمنا من نعمة الماء ويديم علينا فضل ستر ورحمته، ولازم نكون مقتصدين في صرف الماء كتير كتير، نحن نعم ما مقدرة، لكن والله نحن نعيش في ظلال نعمة عجيبة جدا وعظيمة جدا، أرجو الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا منها. نعم سيدي. فوضع حنفية مشان العطشان يجي صيف يشرب. إجا أبو فلان جاب السيارة وحط البربيج بهالحنفية وغسل سيارته. ماذا يسمى عمله هذا؟ حرام. أخي ما بدي أغسل سيارة. إجا وتوضى، حرام. تتيمم ولا بتتوضى، لأنه هذا ماء مسبا للشرب وليس للوضوء.
حكم ماء زمزم سيدي شو بالنسبة لك؟ طبعا بيعرفوا كاتبين للشرب فقط،
ما بيجوز إلا للشرب
بوسط الحرم.
إذا قال للشرب فقط ليشرب، بس
حاطين أرمى وكاتبين فيها للشرب فقط،
ما بيجوز تستعمل للشرب. لا يطلع في محل الوضوء في الموقع
سيدي بقى الموسي
ما شأنه؟ شأنه يعني بالنسبة هلا الآن ما راح شيء كله ترى. هلا أنت الصدر ما دون حنفيات فوق
الكاسات محطوطين بالشيء.
شلون بيستعملوا واحد الوضوء؟
عند الكاسة ما بيوضوا.
ما بيشوف. ما بيشوف. تعرف ليش؟ هي مو شان تملك الماء وعدم تملكه. هذه مشان ما ينتأذوا الحجاج، لأنه هذا بس للشرب، لما استعملته على الأرض بليت الأرض.
لا ما في محل معزول تماما. بالنسبه للارض دي معزوله.
هذه يعني احنا بالنسبه للولي الامر اذا منع في هذا المكان في الوضوء يمتلك، وهو ما حكاها تعسفا الا لمصلحه ويعرفها. نعم. وتحرم الطهاره وغيرها من وجوه من سائر وجوه الاستعمالات ما عدا الشرب بالماء المسبل للشرب. لما بينقال هذا السبيل للشرب، صار بعض الناس من اجل العطاش فقط يسبلون ماء، اما خط من بيتهم يحطوه مشان الناس تشرب، او يحطوا بغاله مي، جرمه مي، جرمه مي مشان العطشان يشرب طلبا للاجر والمثوبه. هذا عمل مبرور، ولا يجوز استعمال الماء المسبل للشرب الا للشرب، لا للوضوء ولا لغيره. لكن هل يصح الوضوء به؟ يصح ويحرم مثل الصلاة في الأرض المنصوبة. نعم هي صحيحة ولكنها آفل. قال ويجب التيمم بحضرته، يعني إذا ما في مي غير الماء تتيمم ولا تتوضا منه. ومثله ما جهل حاله، سواء دلت قرينة على أنه مسبل للشرب كالخواضي الموضوعة في الطرق أو لا كالصهارج. ثم قال ويحرم حمل شيء من المسبل إلى غير محله ما لم يضطر إليه. نعم. الاجتهاد، أنا ما عم أتذكر يا ترى هي السجالة تلوتت ولا هي، ما عم بعرف الماء اللي حلت فيه النجاسة هالإبريق ولا هالإبريق، عرفتوا كيف؟ هنا علي يجب إذا لم يكن لدي ماء إلا هذا الماء، إلا هذا الماء يجب علي أن أجتهد. أما إذا كان في هناك ماء آخر ثالث ما مختلط علي، ماء معروف إنه جاي من الحنفية مباشرة، بتوضى ما بوجه راس به الشغلة بعدين اجتهد فيها، يجوز لي أن أجتهد. أما إذا كان ما في عندي غير المائين يجب علي، لأنه أحد شيئين، يا بيتوضى يا بدي تيمم، كيف بدي تيمم في أحد المائين طاهر؟ ما بقدر تيمم، ما وجود ماء. نعم. قال إذا اشتبه عليه طاهر من ماء أو تراب أو غيرهما، إذا اشتبه عليه طاهر من ماء أو تراب أو غيرهما بمتنجس أو طهور بمستعمل، اجتهد جيدا إن طاق الوقت ولم يجد غير ذلك الماء أو التراب، أو إذا اضطر إلى تناول المتنجس، وجواز فيما وراء ذلك فيما عدا ذلك، وتطهر بما ظن طهارته. طيب أنا بعرف أكيد إنه في هناك ولد صغير إيده متنجسة، لك إيده بأحد الإبريقين بأحد السطلين، ما أتذكر أنه سطل، يا ترى بهذا ولا هذا؟ ما عاد بين معي، اخترت من ماء، اجتهد، كيف اجتهد؟ يلا شوف اعطوني. الماء المتحرك معناه هو اللي حط الطفل ايده فيه، والماء الساكن ما قرب عليه. الماء اللي جنب منه فيه رشاش هو اللي كان الولد حط ايده فيه. ما في رشاش معناها ما قرب عليه. يعني في هناك علامات ترجح الماء الذي تعرض للنجاسة. في علامة، بدون علامة ما في اجتهاد، في دليل. قال وتطهر بما ظن طهارته واستعمله، لأن التطهر شرط من شروط الصلاة وحل التناول والاستعمال، والتوصل إلى ذلك ممكن بالاجتهاد، فوجب عند الاجتباه إن تعين طريقا، يعني إن لم يكن لنا وسيلة إلا ذلك الاجتهاد. والاجتهاد له شروط، يعني مو والله على كيفي، ما في شيء مزاجي. الشروط الأربعة، أولا أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير والحل، فلو اشتبه ماء بماء ورد ما عاد ريف، ما ورد لكن أعطى ريحته تماما، وماء بينه بده يتوضا ما عاد ريف من الماء، أو ماء مستعمل بماء بينه يتوضا، هل يجتهد أم هناك حل آخر؟ قال لا ما في داعي يجتهد، بتوضى مرتين، بتوضى مرتين. طيب الصورة الثانية، إذا اشتبه عليه بول بماء، مو ما بتنجيس، بول نجاسة يعني، بماء طهور ما في شيء اسمه اجتهاد. أحد شيئين، يا بيعرف أنه من الماء، يا أما يخلطون ذكر.
مرة ثانية
وما أود ما يتوضى بالسنين. ثانيهما ثانيها أن يكون العلامة فيه مجال فلا يجوز الاجتهاد بدون دليل، بدون علامة رسل، كتغير أحد الإناءين ونقصه واضطرابه وقرب نحو كلب أو رشاش منه لإفادة غلبة الظن حينئذ، بخلاف ما إذا لم يكن له لها فيه مجال كما لو اختلطت محرمه بالسوء. ثالثها ظهور العلامة، رابعها تعدد المشتبه ووقوع المشتبهين. نكاد نشرحها إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله.